السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الملك القدوس السلام، أكرمنا بدين الإسلام وأكمل لنا الدين وأتم علينا الإنعام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المعبود الحق على الدوام، جعل ثواب الحج تكفير الخطايا والآثام والإكرام بالجنة دار السلام، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للأنام، من التزم سنته اهتدى واستقام، ومن أعرض عن دينه تخبط في دياجير الظلام، ومن أحدث في أمره ما ليس منه فهو رد مع الآثام، صلى الله عليه وسلم أكمل صلاة وأتم سلام، ورضي الله عن آله الطيبين الأعلام وصحابته الخيار الكرام. أما بعد، فمعاشر المؤمنين، إن الله عز وجل قد امتن علينا بنعمة عظمى، فقال سبحانه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه الآية العظيمة الشريفة لها مقام كريم، حيث بين الله عز وجل فيها أنه قد أكمل لنا الدين، فلم يبقى فيه شيء يحتاج إلى زيادة، وأتم علينا النعمة، ورضي لنا هذا الإسلام الذي كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم دينا. ولذلك عرف حتى اليهود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم قدرها، وقال يهودي لعمر رضي الله عنه: آية لو علينا معاشر اليهود نزلت لجعلنا ذلك اليوم عيدا. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فإذا انضاف إلى هذه الآية آية أخرى عظيمة، قال الله عز وجل فيها: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فجعل الله عز وجل حفظ هذا الدين له. ولذلك قيل لبعض العلماء: لماذا دخل التحريف والتأويل في دين اليهود والنصارى ولم يدخل في دين الإسلام؟ فقال: لأن الله وكل حفظ الدين دين اليهود والنصارى إلى علمائهم، وأما دين الإسلام فقد تكفل الله بحفظه. هذا الدين العظيم الذي أكرمنا الله به دين كامل، به تمام النعمة، وهو محفوظ بحفظ الله سبحانه وتعالى، نعلمه اليوم كما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم. القرآن محفوظ حفظا عظيما، إذا أخطأ أحد في تلاوته رد عليه صغار المسلمين قبل كبارهم. والسنة قيض الله لها رجالا صناديد بينوا السقيم من الصحيح والضعيف من السقيم من العليل والصحيح من الضعيف، ونقدوا الرجال حتى حفظت هذه السنة. هذا الدين العظيم الذي أكرمنا الله عز وجل به قد جعله يسرا كله، فلو تأملت دين الله لوجدته في غاية اليسر، ليس فيه مشقة خارجة عن المعتاد ولا إعنات، لأن ربنا الكريم سبحانه وتعالى أراد بنا إرادة شرعية أمرية اليسرى، ولم يرد بنا العسر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، يريد الله أن يخفف عنكم، وما جعل عليكم في الدين من حرج لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ولو تأملت هذا الدين لوجدت اليسر فيه ظاهرا، فمباني الدين العظام لو تأملتها لوجدتها في غاية اليسر: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أصل الإسلام ومفتاح الجنة في غاية اليسر، ولو التزمها الإنسان لما وقع فيها في حرج ولا مشقة، وإنما الحرج والمشقة فيما خالف توحيد رب العالمين. العبد إذا وحد الله عز وجل بأفعاله سبحانه وتعالى فأقر واعتقد أن الله عز وجل هو الخالق الرزاق المحيي المميت، فوحد الله بأفعاله، هذا الأمر في غاية اليسر ولا يحتاج إلى تكلف. إذا وحد الله بأفعال العباد فاعتقد جازما أن لا معبود بحق إلا الله، وأنه لا يستحق العبادة إلا الله، وعلق قلبه بربه سبحانه وتعالى فلم يعبد غير الله سبحانه وتعالى، ذلك في غاية اليسر ولا يوقع الإنسان في الحرج، وإنما يوقع الإنسان في الحرج أن يعلق قلبه بغير الله، أن يعتقد أن هناك شفعاء ووسطاء بينه وبين الله عز وجل، فيتذلل لمخلوق مثله قد يمشي له حبوا، قد يركع له ركوعا، قد يسجد له سجودا، قد يبذل له حتى عرضه، لأنه مسكين اعتقد أن هؤلاء شفعاء من دون الله، فيقع في غاية الحرج والمشقة. أما إذا علق قلبه بالله سبحانه وتعالى فإنه لا يقع في حرج أبدا، إذا احتاج سأل الله سبحانه وتعالى، إذا نزلت به كربة استغاث بالله سبحانه وتعالى، إذا وحد الله بأسمائه وصفاته فأثبت لربه سبحانه وتعالى الأسماء الحسنى والصفات العلى التي وردت في كتاب الله وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم على المعنى اللائق بجلال ربه، معتقدا اعتقادا جازما أنه ليس كمثل ربنا سبحانه وتعالى شيء، وأنه سبحانه متصف حقيقة بصفاته التي أخبرنا عنها، فإنه يكون في غاية الاطمئنان، يسمع أن الله سميع فيثبت السمع لربه على ما يليق بجلال ربنا سبحانه وتعالى، يسمع أن الله سبحانه بصير فيثبت لربنا سبحانه وتعالى الرؤية على ما يليق بجلال الله سبحانه وتعالى، يعلم ويسمع من كتاب ربه ومن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم أن ربه سبحانه له العلو المطلق وأنه مستو على عرشه فيثبت لربه العلو المطلق ويثبت لربه استواءه على عرشه على ما يليق بجلال ربه سبحانه وتعالى. يطمئن قلبه لأنه يأخذ بقال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. أما إذا ترك هذا وقال بلسان حاله نحن أعلم بالله من الله وأعلم بالله من رسول الله صلى الله عليه وسلم فتكلف التأويلات لهذه الآيات فإنه يقع في الحيرة ويقع في الحرج. وكم من عالم سلك مسلك التأويل فآل به الأمر إلى الحيرة وآل به إلى الأمر إلى الاضطراب. توحيد الله على ما في كتاب الله وعلى ما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كله يسر، كله طمأنينة، كله خير، كله راحة. ولو سرت على سائر مباني الإسلام كالصلاة لوجدتها في غاية اليسر، فإن الله افترض علينا 5 صلوات في اليوم والليلة وجعل لها أوقات يسيرة في أوقات متفرقة من اليوم والليلة، وجعلها 5 في العدد، وجعلها 50 عنده سبحانه وتعالى. وهذا ييسرها على الرجل والمرأة، ثم زادها يسرا فشرعها للرجال في جماعة وأمر الرجال أن يركعوا مع الراكعين، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة الجماعة لأن صلاة الرجل الفريضة مع الجماعة أيسر له من أن يصلي وحده. فإن الرجل لو صلى وحده وترك الجماعة أوشك أن يترك الصلاة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال الرجل يتأخر عن الصف الأول حتى يؤخره الله في النار، كما في الصحيح قال العلماء. ومعنى هذا أن الرجل إذا تأخر عن الصف الأول يقوده ذلك إلى أن يتأخر عن أول إقامة الصلاة، ثم يقوده ذلك إلى أن يتأخر إلى نصف الصلاة، ثم يقوده ذلك إلى أن يتأخر إلى آخر الصلاة مع الجماعة، ثم يقوده ذلك إلى أن يتأخر عن الصلاة فيصلي في بيته. فإذا صلى في بيته أوشك أن يفرط في أوقات الصلاة، فيكون ذلك سببا في دخوله النار. الرجل إذا صلى مع الرجال ينشط ويضبط صلاته ويضبط أفعاله في صلاته، وشرع للمرأة أن تصلي في بيتها وجعل أفضل الصلاة لها في بيتها، لأن هذا أنشط للمرأة وأيسر للمرأة، لأن المرأة مشغولة في بيتها. ولو كلفت بأن تخرج إلى صلاة الجماعة لزوما لوقعت في الحرج والمشقة. وهكذا إذا نظرت إلى الصيام وجدته شهرا واحدا أعني الصيام المفروض، هذا الشهر هو خير الشهور، وجعل الله للمسلم فيه ليلة هي خير من 1000 شهر. وإذا نظرت إلى الزكاة وجدتها في أموال مخصوصة وبشروط مخصوصة، ووجدت المقدار المخرج فيها إنما هو مقدار يسير، ومع ذلك فهي تذهب شر المال وتنمي المال، ومن قبل هذا ومن بعد هذا ترضي الله سبحانه وتعالى وتكون سببا في دخول الجنة. وإذا نظرت إلى الحج وجدت أن الله عز وجل أوجبه مرة واحدة في العمر على المستطيع بالشروط المعلومة، وعذر من لم تتوفر فيه الشروط، فهذا كله في غاية اليسر والسهولة. ومع ذلك بشر الحاج بكثير من الأجور، فالحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ومن حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وأما خروجك من بيتك تأم البيت الحرام، فإن لك بكل وطأة تطأها دابتك يكتب الله لك بها حسنة ويمحو عنك بها خطيئة. وأما وقوفك بعرفة فإن الله يدنو فيباهي بهم الملائكة فيقول: هؤلاء عبادي أتوني شعثا غبرا يرجون رحمتي ويخافون عذابي ولم يروني، فكيف لو رأوني؟ فلو كان عليك مثل رمل عالج أو مثل قطر السماء أو مثل فلو كان عليك مثل رمل عالج أو مثل قطر السماء ذنوبا غسلها الله عنك. وأما حلقك رأسك فإن لك بكل شعرة تسقط حسنة. وأما رميك الجمار فمذخور لك، فإذا طفت بالبيت خرجت من ذنوبك كيوم ولدتك أمك. مع يسر الحج وكونه فريضة مرة في العمر بالشروط المخصوصة جعل الله فيه الفضائل العظيمة. فالحمد لله أن جعلنا من أهل هذا الدين، الحمد لله أن جعلنا من أهل هذا الدين الذي أكمله وأتم به النعمة وحفظه وجعله ميسرا. فيجب علينا جميعا يا عباد الله أن نشكر الله على هذه النعمة بأن نتمسك بديننا حقا وصدقا، بأن نعتز بهذا الدين ونفرح بهذا الدين ونفخر بهذا الدين، نعتز به أمام الناس جميعا ونتمسك بشرائعه ولا نفرط في شيء منه. وإذا اعتدى أحد على شيء منه فإنا نرد اعتداءه كما شرع الله عز وجل لنا ذلك. فالحمد لله الذي جعلنا من أتباع هذا النبي الكريم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة إننا نجتمع في مسجد حبيبنا صلى الله عليه وسلم نستمع أحاديثه صلى الله عليه وسلم التي نجزم أنه قالها صلى الله عليه وسلم، فنستشعر ونحن نسمع هذا الكلام أنه كلام نبينا صلى الله عليه وسلم، فنعظمه ونسعى في فهم معانيه ونسعى في معرفة الأحكام التي يدل عليها. نحن نقرأ في كتاب الحج من كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي، وكنا قد قرأنا بعض الأبواب ووقفنا البارحة عند باب عقده الحافظ رحمه الله عن حرمة مكة، فليقرأ لنا الشيخ ياسين موفقا إن شاء الله.
الحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يقول المصنف رحمة الله عليه: باب حرمة مكة.
نعم، لا زال الحافظ كما ذكرنا أيها الإخوة يرتب الأحاديث على فعل الحاج، فإن الحاج إذا وصل إلى الميقات وتجرد لإهلاله ولبس ملابس الإحرام وأهل ولبى وسافر وعلم ما يجب عليه إن ارتكب محظورا في الطريق أو حال إحرامه ولو في مكة فإنه يقترب من مكة، فينبغي أن يعرف شأن مكة وما يجوز له أن يفعله في مكة وما لا يجوز له أن يفعله. ولمكة حرم بإجماع المسلمين، أجمع العلماء على أن لمكة حرما، وقد تظاهرت الأدلة على إثبات هذا الحرم. والحرم له حدود معلومة، وهي هذه الأيام مبينة بمعالم واضحة مكتوب عليها حدود الحرم. وينبغي للمسلم إذا قدم مكة أن يعظم هذه البقعة، فإن تعظيمها من شعائر الله سبحانه وتعالى. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فينبغي عليك يا عبد الله إذا أقبلت على مكة أن تستشعر في قلبك أن لها حرمة جعلها الله عز وجل، وأن تحرص فيها حرصا شديدا على البعد عن معاصي الله سبحانه وتعالى، فإن المعاصي تقبح وتعظم إذا وقعت في الزمان الأشرف أو في المكان الأشرف. لا شك أيها الإخوة أن الكذب في خارج المسجد ليس كالكذب في المسجد، وأن المعصية في خارج مكة ليست كالمعصية في مكة، وأن يذكر نفسه قول الله عز وجل: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فيستشعر هذا ويبتعد عن المعاصي كلها. أيها الحاج، إذا قدمت إلى مكة فينبغي عليك أن تعظمها بالبعد عن المعاصي. إذا كنت تفعل معصية فيما مضى من الزمان فاحذر أن تفعلها في مكة، فإن لمكة حرمة، وإن الله توعد من أراد الإلحاد فيها. فينبغي على الحاج إذا كان مدخنا مثلا أن يترك التدخين في مكة، فإن شرب الدخان حرام ويكاد ينعقد على ذلك إجماع العلماء اليوم. إذا كان بعض العلماء المعتبرين قد قالوا فيما مضى إن شرب الدخان مكروه وليس بحرام خلافا لجمهورهم، فإن العلماء اليوم يكادون يجمعون على أن شرب الدخان حرام، لأنه قد تبين من ضرره ما لا يرده عاقل. فالعقلاء من المسلمين وغير المسلمين مجمعون على أن الدخان يضر ضررا بالغا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار، فحرم الضرر والإضرار. وهذا واقع في الدخان، فإذا كان المسلم قد اعتاد فيما مضى على شرب الدخان فإنه ينبغي عليه إذا أقبل على مكة أن يطلق هذه المعصية طلاقا بائنا لا رجعة معه ولا عودة إليه، بل يبدأ طهره من هذا التلوث لفمه من بيت الله الحرام، ويهجره هجرانا مطلقا حتى إذا عاد إلى بلده عاد طاهرا منه إن شاء الله عز وجل. وهذا مثال ذكرته وليس حصرا. فينبغي على الحاج أن يعظم هذه البقعة التي جعل الله لها حرما. نعم.
قال رحمة الله عليه: عن أبي شريح خويلد بن عمرو الخزاعي العدوي رضي الله عنه أنه قال لعمرو بن سعيد بن العاص وهو يبعث البعوث إلى مكة: إذن لي أيها الأمير أن أحدثك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الغد من يوم الفتح، فسمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به أنه حمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرة، فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقولوا: إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي ساعة من نهار وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، فليبلغ الشاهد الغائب. فقيل لأبي شريح: ما قال لك؟ قال: أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح، إن الحرم لا يعيد عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة.
نعم، أبو شريح رضي الله عنه، واسمه على الصحيح كما ورد هنا في رواية الصحيحين عويمر ابن خالد الخزاعي العدوي، والعدوي نسبة لقبيلة صغيرة من خزاعة، وليس المقصود به العدوي المنسوب إلى قريش، وقد أخطأ بعض أهل العلم فقال إن نسبته بالعدوي خطأ، وهذا غير صحيح، لأن قبائل العرب تتكرر أسماؤها ففي جهينة مثلا قبيلة يقال لها غامد، وهناك قبيلة مشهورة يقال لها غامد كذلك، وهناك قبائل كثيرة لها نفس الاسم تختلف أنسابها، ومن هذا هذه النسبة العدوي لأبي شريح، وهو صحابي جليل رضي الله عنه. أما عمرو بن سعيد المذكور هنا فهو تابعي على الصحيح، ذكر بعضهم أن له صحبة لكن هذا خطأ، وإنما هو تابعي. وقد قال عنه الحافظ ابن حجر رحمه الله: ما كان من التابعين بإحسان، عرف عنه بعض الأمور التي لا ترتضى، ولذلك قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: ما كان من التابعين بإحسان، وكان يلقب بالأشدق، وكان واليا على المدينة، على هذه المدينة. قال: وهو يبعث البعوث، جمع بعث، ومعناه المبعوث، والمقصود بالبعوث الجيوش التي تجهز للقتال، وقد كان عمرو بن سعيد يستعد ليرسل أقواما لقتال عبد الله بن الزبير رضي الله عنه في مكة، للقصة المشهورة عنه رضي الله عنه وأرضاه. ومكة هي البلد المبارك المعروف، قيل سميت مكة لقلة مائها، وقيل سميت مكة لأنها تمك الذنوب مكة، أي تمحوها، فمن قدم بحج أو عمرة فإن ذلك ينفي فقره وذنوبه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل لأنها تمك الظلمة، أي تهلكهم، وقيل لأنها بين جبلين عظيمين، وقيل سميت مكة لأنها تمك القلوب، أي تجتذب القلوب إليها. فالقلوب معلقة بها محبة لها فتجتذب إليها فسميت مكة من هذا، وهي أيضا تسمى بكة كما ورد في القرآن الكريم. والصحيح أن بكة ومكة بمعنى واحد، وهذا يسمى عند أهل العلم بتعاقب الحروف، فهناك حروف تتعاقب أحيانا، يعني يحل هذا محل هذا، ومنها الميم والباء، فالميم والباء يتعاقبان أحيانا، نقول مكة ونقول بكة، ومنها السين والصاد، فيحل السين مكان الصاد ويحل الصاد مكان السين أحيانا. وفي هذا قصة لطيفة لأحد المحدثين اسمه صالح جزرة، وكان مشهورا بالطرفة. ذكر أنه دخل مصر فجلس في حلقة، فكان النحوي الذي يدرس فيها يقول إن السين والصاد يتعاقبان، يعني يحل هذا محل هذا على الإطلاق. فسأل من بجواره ما اسم الشيخ، قالوا صالح، فناداه وقال يا سالح أسلحك الله. قال ما تقول يا رقيع، كيف تقول هذا؟ قال هذا من كلامك، أنت تقول إن السين والصاد يتعاقبان، هل لا قلت أحيانا؟ لأن أحيانا تقبح ما يصلح في مثلي هذا. وهذا معروف عند العرب، بعض الحروف تتعاقب، يصح أن يحل هذا محل هذا ولكنه ليس على إطلاقه. وقول الصحابي هنا لهذا التابعي، مع أن الصحابي أعظم شأنا منه من حيث هو، قوله ائذن لي أيها الأمير، هذا لأنه أمير، وهذه طريقة السلف الصالح رضوان الله عليهم، توقير الأمراء كما أمروا وكما شرع لهم. فهذا أمير يفعل خطأ يراه أبو شريح، إذ يجهز الجيوش لتغزو مكة، وليس فقط لتغزو مكة بل لتقاتل ابن الزبير الصحابي الجليل، ومع ذلك يقول له ائذن لي أيها الأمير، فخاطبه وطلب الإذن منه لما في ذلك من الأدب الذي شرع في مخاطبة الأمراء. وأخذ منه العلماء مشروعية التأدب في خطاب من له شأن من الناس ولو كان مخطئا، فإن هذا أقرب إلى سماعه وانتفاعه، ولا سيما من يكون له شأن، فإنه لو أغلظ عليه في الكلام فإن هذا قد يجعل الشيطان ينفخ فيه ويقول أنت مقامك كذا وهذا يقول لك كذا، فيأبى أن يستمع. ومقصود المتكلم أن يوصل الحق إلى الخلق، أن يوصل الحق إلى الخلق فيتخذوا ما يوصل ذلك إليهم. يعني لو أن إنسانا يريد أن ينصح والده لا ينبغي أن ينصحه كما ينصح زميله، ولا ينبغي أن ينصحه كأنه معلم، وإنما ينصحه بالأسلوب المناسب الذي يليق بالابن مع أبيه، كأن يجعلها على صورة استفهام، يقول يا أبي أنا سمعت الشيخ يقول كذا وكذا وكذا وكذا، فهل سمعت مثل هذا؟ أو هل هذا صحيح سمعت به؟ فيوصل له النصيحة بالأسلوب المناسب له. قال ائذن لي أيها الأمير ثم قال: سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي. هذا تأكيد لكونه أخذه عن النبي صلى الله عليه وسلم بلا واسطة، فيكون ذلك أدعى لقبوله. ومن هنا أخذ العلماء فائدة يا إخوة، وهي أنه يجوز لطالب العلم أن يصف نفسه بضبط العلم والإتقان فيه إذا كان يترتب على ذلك مصلحة شرعية. فإذا كان يحدث شخصا عنده شك في مسألة من المسائل، فلا بأس أن يقول: قد بحثت هذه المسألة بحثا دقيقا، لا أظن أن أحدا بحثها مثلي، وهو كذلك صادق في هذا، ولكنه يصف نفسه هنا ويثني على نفسه لا من باب الكبر ولا من باب الثناء على النفس، وإنما ليؤكد للسامع أنه يتكلم عن علم متين حتى يقتنع السامع، فهذا لا بأس به. فإذا سمعنا طالب علم وهو يحاور إنسانا أثنى على نفسه بالعلم في جزئية أو مسألة، فإن هذا لا يعيبه، بل إذا كان ذلك للمصلحة الشرعية فإنه جائز، وإنما يمنع إذا كان على سبيل التزكية أو الكبر أو التفاخر على الناس. أما إذا كان لمصلحة شرعية فلا بأس بهذا. قوله: يوم الفتح، أي في يوم فتح مكة، وجاء أنها غدات يوم الفتح، غدات يوم الفتح. وفي هذا فائدة عظيمة، لأن فيه تأكيدا أن هذه الحرمة لم تنسخ بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، بل هي ثابتة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أثبتها بعدما دخل مكة، فانسد الباب على من قد يأتي ويقول إن حرمة مكة قد رفعت لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخلها مقاتلا. فنقول: لا، النبي صلى الله عليه وسلم بين حرمتها بعد أن دخلها، ولو لم يأتي في لفظه ما يدل على عدم الحجة في دخوله مكة فاتحة لاكتفينا بكونه بين الحرمة بعد أن فتح مكة، وهذا من تضافر الأدلة. قوله: حمد الله وأثنى عليه، فيه استحباب الدروس والكلمات التي تلقى على مسامع الناس بالحمد والثناء على الله، وهذه السنة، وليس هذا الاستفتاح خاصا بخطبة الجمعة، بل كل كلام يلقى على الناس على سبيل التدريس والتعليم والنصح والإرشاد يستحب فيه أن يفتتح بالحمدلة. وسنة النبي صلى الله عليه وسلم أن المكتوب يبدأ فيه بالبسملة، والملفوظ الذي يسمعه الناس يبدأ فيه بالحمدلة، ويجوز أن يبدأ المسموع بالبسملة، ويجوز أن يبدأ المكتوب بالحمدلة، لكن هذا الأفضل، وهو سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما استقرأها العلماء. وقوله: إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، فيه شأن تأكيد شأن حرمة مكة، وأن الذي حرمها هو الله سبحانه وتعالى، وأن حرمتها مستمرة. وقد جاء في الحديث التالي لهذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق الله السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة. إذن مكة حرام منذ خلقت، حرام منذ خلقت، لأن الله حرمها يوم أن خلق الأرض وهي من الأرض، وحرمتها مستمرة أبدا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وأخذ بعض العلماء من هذه الجملة أن حرمة مكة مما اتفقت عليه الشرائع، أن حرمة مكة مما اتفقت عليه الشرائع. فإن قيل قد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أن إبراهيم حرم مكة، فكيف نجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم ولم يحرمها الناس وقوله إن إبراهيم حرم مكة وهو من الناس؟ نفي وإثبات. قال العلماء لا تعارض بينهما، فإن المقصود إن الله سبحانه حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض ثم خفي تحريمها على الناس، ثم خفي تحريمها على الناس، ثم أظهر إبراهيم عليه السلام تحريمها، ثم أظهر إبراهيم عليه السلام تحريمها. وهذا أقوى ما قيل. وقال بعض أهل العلم إن المقصود أن الله سبحانه حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض في اللوح المحفوظ، وبين تحريمها للناس ابتداء إبراهيم عليه السلام، لكن الأول أولى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا في مقام بيان الحكم للناس، وأن الحرمة للناس منذ أن خلق الله السماوات والأرض وأنها محرمة من ذلك الحين، فالأولى والأفضل هو الوجه الأول. وقوله صلى الله عليه وسلم فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر، قلت البارحة يا إخوة نفي الحل يدل على التحريم، نفي الحل يدل على التحريم، لأن الحرام مقابل الحلال بنص الكتاب. يؤمن بالله واليوم الآخر، قلنا أيضا إن هذا من باب تحريك القلوب، من باب تحريك القلوب، فإن العبد إذا سمع لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أصغى سمعه لما يقال وحرك قلبه للعمل بما فيه، لأن هذه الصفة صفة عظيمة. قال أن يسفك بها دما، وقيل أن يسفك يعني بكسر الفاء وضم الفاء، أن يسفك وأن يسفك، ومعناها أن يصب بها دما، لأن السفك هو الصب، هو الصب، والمقصود تحريم القتل في مكة، وهذا دليل على تحريم القتال في مكة، وهذا هو الأصل لحرمة مكة. لكن قال جمهور أهل العلم إن القتال أو القتل الذي شرعه الله وجعله دينا إذا تعين فإنه لا يكون ممنوعا في مكة، ولذلك قال جمهور أهل العلم إن قتال البغاة وقتل القاتل عمدا عدوانا كمن قتل شخصا في الحل ثم لجأ إلى الحرم، فإن قتله يجوز. لماذا؟ قال العلماء: لأن القتل بحق هو من دين الله، والعمل بدين الله لا ينافي الحرمة. قالوا: إن القتل بحق من دين الله، والعمل بدين الله لا ينافي الحرمة، ولذلك يجوز هذا القتال. وقال بعض الفقهاء: بل يضيق عليهم وعليه، يعني يضيق على البغاة أو على من قتل عمدا ثم فر إلى الحرم حتى يخرج. أما من قتل عمدا عدوانا في داخل الحرم فإنه يقتص منه إجماعا كما حكاه بعض أهل العلم، لأنه قد هتك حرمة مكة بالقتل فيقتص منه. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يعضد شجرها. ولكثير من أهل الحديث: لا يعضد بضم الضاد، أي لا يقطع شجرها، وهو يدل على تحريم قطع شجر مكة أي داخل الحرم. وقد اتفق العلماء على أنه يحرم على المسلم محرما كان أو غير محرم أن يقطع الشجر الذي لا يستنبته الآدميون، يعني الذي لم يزرعه آدمي، شجر مكة الذي لم يزرعه الآدمي يحرم على المسلم أن يقطعه أو يقطع غصنا منه، وهذا باتفاق أهل العلم، كما اتفقوا على أنه يجوز الانتفاع للمحرم وغيره بمن قطع من شجر مكة، محرم في الحرم فوجد غصنا منكسرا يابسا منكسرا يجوز له أن يأخذه مثلا ويشعل به النار. طيب، وجد شجرة يابسة ميتة لا يرجى فيها حياة، قالوا يجوز له أن يقطعها وأن ينتفع بها. والجمهور على أن ما يزرعه الآدمي من جنس شجر مكة يجوز له أن يقطعه، يعني لو أن إنسانا عنده بيت فذهب إلى خارج الحرم وجاء بشجرة من نفس الشجر الذي ينبت في مكة وزرعها في بيته، هي من جنس شجر مكة، لكن من الذي زرعها؟ الآدمي. الجمهور قالوا يجوز له أن يقطعها لأنه الذي زرعها، وذهب بعض الفقهاء إلى أنه لا يجوز له أن يقطعها ما دامت من جنس شجر مكة لعموم النهي، لعموم النهي، فيحرم عليه أن يقطع أي شجرة. أما ما يزرعه الآدمي من الزروع ليستفيد منها وليست من جنس أشجار مكة البرية كما يقولون، كمن يزرع الطماطم أو يزرع الخضروات أو يزرع البقول، فهذا يجوز قطعه بإجماع أهل العلم، يجوز قطعه بإجماع العلماء، لأنه ليس من جنس الشجر الذي نهينا عن قطعه. والصحيح من أقوال الفقهاء أنه ليس في قطع شجر الحرم أو في قطع حشيشه فدية، لا على المحرم ولا على غيره. لو أن محرما قطع شجرة أو كسر غصنا من شجرة هل عليه فدية؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا فدية عليه. لماذا؟ لأنه لم يوجد دليل، لا من نص صحيح ولا من قياس على وجوب الفدية. قال ابن المنذر رحمه الله: لا أجد دليلا أوجب به في شجر الحرم فرضا من كتاب ولا سنة ولا إجماع. طيب، قال: وأقول كما قال مالك يستغفر الله، يعني إنه معصية لكن ليس فيه فدية. طيب ماذا أصنع؟ قد قطعت شجرة أو كسرت غصنا، أستغفر الله وأتوب إليه من هذا الفعل ولا تجب فدية هنا. وقوله صلى الله عليه وسلم: فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا إن الله قد أذن لرسوله ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي ساعة من نهار وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس. تنبه للسياق هنا يا أخي. النبي صلى الله عليه وسلم قال: فقولوا إن الله قد أذن لرسوله ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي. فالتفت من الخطاب إلى ضمير المتكلم، وكان مقتضى السياق أن يقول: وإنما أذن الله لنبيه، لكن قال: وإنما أذن لي. هذا يسمى عند العلماء بالالتفات، وفيه نكتة وفائدة من جهة تأكيد المعنى، من جهة تأكيد المعنى. فبدل من أن يجعل النبي صلى الله عليه وسلم الخطاب منا جعله منه، بدل أن نقول نحن بأمره صلى الله عليه وسلم وإنما أذن لرسوله ساعة من نهار، لا، تولى هو بنفسه الكلام فقال: وإنما أذن لي. وفي هذا تأكيد المعنى. وفي هذا رد على من قد يتوهم أن حرمة مكة رفعت بالإذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالقتال فيها، فإن هذا الإذن إنما كان ساعة من نهار. والساعة يا إخوة في النصوص الشرعية المقصود بها المقدار من الزمن، وليست الساعة التي نقول اليوم 60 دقيقة. بعض الناس لما جاء إلى الساعة، ساعة الإجابة في يوم الجمعة، قسم يوم الجمعة على الساعات التي هي 60 دقيقة، وعمل حسابا معينا وتوصل به أن ساعة الإجابة هي الساعة الفلانية من اليوم، وهذا غلط، لأن الساعة ليس المقصود بها ما اصطلحنا عليه اليوم وهو 60 دقيقة، وإنما مقدار من الزمن. طيب ما هذا المقدار؟ جاء في مسند الإمام أحمد تحديده بأنه كان من طلوع الشمس إلى العصر، من طلوع الشمس إلى العصر، هذه الساعة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم هنا، المقدار من طلوع الشمس إلى العصر، ثم عادت حرمة مكة بعد هذا. وجاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولن تحل لأحد بعدي، ولن تحل لأحد بعدي. وقوله صلى الله عليه وسلم: فليبلغ الشاهد الغائب، فيه فضيلة نشر السنن وتعليم الناس الحديث، وفيه فضيلة أهل الحديث، فإنهم من صفوة العلماء، لأن أهل الحديث هم الذين يبلغون سنة الرسول صلى الله عليه وسلم لمن لم يعلمها، فهم قائمون بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك الموفق من المسلمين يحب أهل الحديث، لأنهم هم الذين نقلوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال القائل: أهل الحديث هم أهل الرسول، وإن لم يصحبوا نفسه أنفاسه صحبوا، فهم مصاحبون لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ممتثلون أمره ليبلغ الشاهد الغائب. وفيه دليل على قبول خبر الواحد ولو كان في الأمور العظيمة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فليبلغ الشاهد، والأصل فيه أنه واحد الغائب. فالمؤمن إذا بلغه الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسناد صحيح قبله ولم يرده، سواء كان هذا في العقيدة أو كان في الأحكام، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم قول عام يشمل كل هذا. وقول عمرو لأبي شريح رضي الله عنه: أنا أعلم بهذا منك، أنا أعلم بهذا منك، يعني أنه رد نصيحة أبي شريح رضي الله عنه ولم يقبلها، وقال: أنا أعلم بهذا منك. ولا شك أن مقصوده: أنا أعلم بفقه هذا الحديث منك. أما نفس الحديث فلا شك أن أبا شريح أعلم منه، ولا يمكن له أن يقول أنا أعلم به منك، وإنما معناه أنا أعلم بفقه هذا الحديث منك. وهذا غلط أيضا، فإن أبا شريح رضي الله عنه لم ينهه عما ذكر، وإنما نهاه عن قتال هو ظلم لابن الزبير، نهاه عن قتال هو ظلم لابن الزبير. ولذلك قال الحافظ ابن حجر: قال حقا أراد به باطلا. الكلام الذي ذكره حق عند الجمهور، لكنه أراد به باطلا، وهو دفع النصيحة. لم يستطع أن يقول هذا غير صحيح، فماذا فعل؟ قال: نعم أنت تعرف الحديث، لكن أنا أعلم بفقهه منك. وهذا الذي يفعله بعض الناس اليوم، لا يرد الحديث لكن يؤوله بغير دليل ويقول أنا فقيه، ويظن الناس أنه يتكلم بالحديث وهو يخالف الحديث بتأويله على غير تأويله. وأبو شريح لم يرضى بجواب عمرو كما ذكر بعض أهل العلم، بل جاء في مسند الإمام أحمد أنه قال له قد كنت شاهدا وكنت غائبا، قد كنت شاهدا وكنت غائبا، وقد أمرنا أن يبلغ شاهدنا غائبنا، يعني وقد بلغتك، وقد جاء في المسند أنه قال وقد بلغت، يعني فعلت الواجب علي، فافعل الواجب عليك بالامتثال، فافعل الواجب عليك بالامتثال. وقوله لا يعيذ عاصيا أي لا يعصمه عن التأديب أو القصاص أو إقامة الحد عليه، وهذا الكلام صحيح، حتى لو لجأ من خارج الحرم إلى الحرم عند الجمهور، ولا فارا بخربة. قد فسرت الخربة بأنها السرقة، وأصلها عند العرب سرقة الإبل، سرقة الإبل، فالسارق إذا سرق ولاذ بالحرم فإنه يقام عليه الحد عند الجمهور، وهو الصحيح. وفسرت أيضا بالخيانة، وفسرت بالبلية، وفسرت بالتهمة، وفسرت بالفساد في الدين، والكلمة تحتمل كل هذه المعاني. والمقصود أن من فعل ما يستحق أن يقام عليه الحد به أو التعزير فإنه يؤدب بإقامة الحد عليه أو التعزير. فهذا مجمل الفوائد المتعلقة بهذا الحديث العظيم، ولعلنا نقف عنده، وغدا إن شاء الله نقرأ الحديث الثاني وحديث ما يتعلق بما يجوز قتله إن شاء الله عز وجل. والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.
جزاك الله خيرا وبارك فيك ورفع قدرك في الدارين ونفعنا بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم وللمؤمنين. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: نود من سماحتكم إعادة الكلام في أن جدة قد تكون ميقاتا لأهل السودان خاصة.
أقول إن المواقيت قد حددها النبي صلى الله عليه وسلم، ونظرنا إلى مدينة جدة التي يقول لها العوام اليوم جدة، فوجدناها أقرب إلى مكة من بقية المواقيت، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يجعلها ميقاتا ولم يوقتها الصحابة ولم يجعلوها حذو ميقات، مع حاجة الناس إليها إذ هي على البحر ثغر بحري والناس يقدمون، ولما كثر المسلمون أصبحوا يأتون عن طريق البحر من ينبع ومنها ومن منطقة الشعيبة، ولم يرد أن الصحابة وقتوا جدة وقالوا إنها ميقات، فلا توقيت، وليست هي حذو ميقات، بل هي أقرب إلى مكة من جميع المواقيت. وقرأت عجبا في كتاب ألف قريبا عن أن جدة ميقات، وأطال الكلام بما لا علم فيه، وجاء المسلمين بطريقة جديدة في المحاذاة، قاس خطوط الطول وخطوط العرض، وجعل جدة تحاذي ذا الحليفة، وهذا من العجب العجاب، هو ينافي قول النبي صلى الله عليه وسلم نحن أمة أمية، يعني أن شعائر الدين لم تعلق بما يدركه الخواص، وإنما معلق بما يعرفه عموم الناس. والمحاذاة لا تحتاج إلى خطوط الطول وخطوط العرض، غلبت الظن في النظر إلى محاذاتها للميقات. فقلنا إن جدة ليست ميقاتا لأحد إلا منطقة في أطراف السودان يقال لها سواكن، هذه المنطقة يقول العلماء ولم أرها إنها تحاذي جدة، يعني داخل دون المواقيت، أقرب إلى مكة قبل المواقيت مثل جدة. فهنا قال العلماء إذا أحرم من سواكن فجاء، أو أحرم من جدة فهي محاذية لبلده، لكن مقصود العلماء إذا انطلق من سواكن. أما إذا مر بميقات فإنه يجب أن يحرم من الميقات، لقول النبي صلى الله عليه وسلم هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. ولذلك قلنا إن الحاج إذا قدم من بلده يجب عليه أن يحرم في الطائرة، يمكن أن يلبس ملابس الإحرام من بيته، ثم في الطائرة إذا أعلن أنهم قد حاذوا الميقات يلبي، وإلا يأخذ بالأحوط، إذا كان في الطائرة لا يعلنون يأخذ بالأحوط الذي يكون قد أحرم به قبل الميقات يقينا. فإن لم يحرم حتى نزل إلى جدة فإن الواجب أن يعود إلى الميقات الذي مر به، فإن مر برابغ يجب أن يعود إلى رابغ أو إلى ميقات أبعد، كأن يأتي إلى ذي الحليفة فهي أبعد من رابغ الذي هو بديل عن الجحفة عند الناس. فإن لم يفعل وأحرم من جدة فإن عليه دما لأنه لم يحرم من الميقات. نعم.
أثابكم الله. يقول من خرج بعد إتمام الحج إلى جدة لبعض الإجراءات ثم يرجع، هل يودع عند خروجه أو بعد إتمام الإجراءات عند رجوعه إلى مكة؟
العلماء مختلفون، لكن الصحيح أن كل من خرج من مكة بعد حجه وولاها ظهره يجب عليه أن يودع، قريبا كان أو بعيدا، ناويا الرجوع أو لم ينوي الرجوع. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الناس تنفر من كل فج قال ألا لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت، ولم يفرق بين قريب أو بعيد، ومن يريد أن يعود ومن لا يريد أن يعود. فالواجب أن يودع إذا أراد أن يذهب إلى جدة أو إلى المدينة أو غير ذلك. طيب، ودع ثم ذهب إلى جدة ثم عاد إلى مكة ثم أراد أن يسافر إلى بلده، هل يلزمه أن يودع؟ الجواب أن الصحيح أنه لا يلزمه، لأنه قد انقطع عن الحج بذهابه إلى جدة وهو الآن زائر إلى مكة وقد ودع، لكن لو ودع من باب الاحتياط فهو أحسن خروجا من خلاف أهل العلم، ولأن الطواف لا يزيده إلا ثوابا، الطواف لا يزيده إلا ثوابا، لكنه لو خرج بدون أن يودع وقد ودع قبل فلا شيء عليه. طيب، ما الحكم إذا ذهب بدون أن يودع؟ ذهب إلى جدة بدون أن يودع، هل يلزمه دم؟ نقول إن كان يعلم أنه يجب عليه أن يودع قبل أن يخرج ولكنه تساهل أخذا بقول بعض العلماء فعليه دم. أما إذا كان لا يعلم بل يعلم ما قاله بعض العلماء من أنه يجوز الذهاب بدون أن يودع فلا شيء عليه إن شاء الله عز وجل، ويودع إذا أراد أن يخرج. وإن شاء الله سأذكر قاعدة فيما يأتي من الزمان فيما يكون عذرا من الفتاوى وما لا يكون عذرا إن شاء الله عز وجل. نعم،
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول: من رخص له في الانصراف من مزدلفة بعد مغيب القمر إذا وصل إلى منى قبل الفجر أو قبل طلوع الفجر، فهل يرمي وما هو الأفضل علما بأن معه ضعيف البصر وامرأة؟
النبي صلى الله عليه وسلم رخص للضعفة بليل، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم تحديد بنصف الليل ولا بغيبوبة القمر، ولكن العلماء قالوا ليل يعني أن يقضي أكثر الليل في مزدلفة، فبعد نصف الليل يجوز له أن يخرج. وورد عن أسماء رضي الله عنها أنها كانت تخرج إذا غاب القمر، وهذا أولى وأحوط، لكن لو خرج بعد نصف الليل فإنه يكفي إن شاء الله إذا كان ضعيفا أو كان مع ضعيف. أما القوي فالذي أستظهره أن الواجب عليه أن يبقى حتى يصلي الفجر في مزدلفة. أما الضعيف ومن كان مع ضعيف، لأن الذي مع الضعيف ضعيف، فإنه يجوز له أن يخرج بليل. طيب، إن خرج بليل ووصل قبل طلوع قبل الفجر، هل يجوز له أن يرمي أو ينتظر حتى يطلع الفجر أو تطلع الشمس؟ نقول: الصحيح من أقوال أهل العلم أن من أذن له في الانصراف أذن له في الرمي، لأن التخفيف عن الضعيف إنما هو في الرمي. أما الانصراف فالانصراف في الليل ليس فيه تخفيف، خاصة في ذاك الزمان. الانصراف بعد الفجر وقد أضاء الضوء الدنيا أخف، أما المشي في الليل فهو أشق من حيث هو. إذن لماذا خفف؟ خفف من أجل الرمي، من أجل الرمي، فيجوز له أن يرمي. وقد ثبت هذا عن جمع من الصحابة أنهم كانوا يرمون قبل الفجر. ولأن لو قلنا إنه لا يجوز لهم أن يرموا إلا بعد طلوع الفجر أو بعد طلوع الشمس، سنشق على الضعفة مشقة شديدة، لأن الضعفة سيتوافدون وينتظرون ويتوافدون وينتظرون، فإذا أذن لهم في الرمي دفع بعضهم بعضا ووقعوا في المشقة، ثم يدركهم الأقوياء. فهذا ينافي مقصود الشارع في التخفيف. وأما ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلطخ أفخاذهم الصغار ويقول لا ترموا حتى تطلع الشمس، أي بني أي بني لا ترموا حتى تطلع الشمس، فهذا الحديث إن صح فهو محمول على الأفضل والأكمل في حال عدم المشقة، في حال عدم المشقة، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول: هل اغتسل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بيته أم في الميقات؟
بل اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم في الميقات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج والوحي ينزل عليه، ولم يؤمر بنسكه إلا وهو في الميقات، فقال صلى الله عليه وسلم: أتاني الليلة آت، فقال: صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. فالنبي صلى الله عليه وسلم نزل في الميقات وبات فيه، ثم صلى فيه، وهناك صلى الله عليه وسلم اغتسل وتجرد لإحرامه وصلى وأهل. نعم. لكن المسلم لو أنه اغتسل الآن في النزل في الفندق وتهيأ، فالوقت بين الفندق والميقات يسير، أقل من 10 دقائق إذا انطلقت السيارة، وفي هذا رفق بالناس، فلا بأس مطلقا من هذا، ولكن النية تكون في الميقات.
شكر الله لكم وبارك فيكم. يقول: عندنا وكالات يكذبون على الحجاج، يقولون إنكم ذاهبون إلى المدينة ثم يأخذونهم إلى مكة، ويقولون إن الإحرام في الطائرة فيه إزعاج، فما الحكم جزاكم الله خيرا؟
أما كونهم يقولون لهم إنكم ذاهبون إلى المدينة ويتغير الأمر عندما يصلون إلى جدة فيقال لهم أنتم ذاهبون إلى مكة، سواء حصل هذا بدون قصد منهم، لأنه فعلا قد يأتي صاحب الحملة وهو يظن أن تفويجهم إلى المدينة، فيفاجأ عندما يصل إلى جدة أن تفويج هذه المجموعة إلى مكة، قد يقع هذا، أو كانوا كاذبين. فإن الحجاج معذورون، لأنهم ما قصدوا مكة في سفرهم هذا، وإنما قصدوا المدينة، فما مروا ميقاتا وهم يريدون الحج والعمرة، هم يريدون المدينة ثم من هناك يريدون الحج والعمرة، وعليه فإنهم يحرمون من أماكنهم، لأنهم الآن أنشأوا الإرادة، فمن حيث أنشأوا يحرمون من جدة. وأما القول إن الإحرام في الطائرة فيه إزعاج، فالمؤمن لا ينزعج من هذا، لأن هذا من شعائر الله ويلتزم هذا، وبالإمكان أن يتهيأ المحرم من بيته، وإنما يحتاج الأمر إلى شيء واحد وهو النية فقط. وإن كان ولا بد فليحرموا من المطار، من هناك من بلدهم، إن كان ولا بد، وهو لا يكون، لكن نقول لو سلمنا أن الإحرام في الطائرة صعب من كل وجه وليس بصعب، نقول أحرموا من بلدكم وأنتم معذورون أنكم قدمتم الإحرام لأنكم تحتاطون لعبادتكم، ولا نعكس ونقول يتجاوزون الميقات بلا إحرام، فإن تجاوز الميقات بلا إحرام حرام بإجماع العلماء.
أحسن الله إليكم. يقول: هل من السنة للمرأة أن تصعد على المروة والصفا أو تكتفي بالوادي؟
الوارد في الآثار وليس في السنة، والذي قرره كثير من الفقهاء أن المرأة لا تصعد الصفا ولا تصعد المروة، والعلماء مجمعون على أن من وصل إلى حد الصفا وحد المروة فقد سعى، فلا يلزم المرأة أن ترقى، ولكن اليوم ولله الحمد والمنة لو رقت ما في إشكال، لا ليس هناك صعود يخشى معه أن تتكشف المرأة، والناس بحاجة لأن يكون نساؤهم معهم، فنقول لا حرج مطلقا أن تصعد المرأة مع زوجها أو مع أخيها أو مع أبيها وتصعد على الصفا وتصعد على المروة. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول: ماذا على من فعل محظورا من المحظورات بعد فراغه من مناسك الحج وبقي له طواف الوداع؟
يشرع للحاج أن يتطيب بعد أن يتحلل التحلل الأول قبل أن يطوف طواف الإفاضة، بعد أن يرمي ويحلق أو يقصر يشرع له أن يلبس ثيابه وأن يتطيب، ولكن يحرم عليه قبل أن يتم طواف الإفاضة والسعي إن كان عليه سعي الجماع. فإذا طاف طواف الإفاضة وسعى ما بقي عليه لا طواف ولا سعي، يعني رمى حلق أو قصر طاف للإفاضة سعى سعي الحج ما بقي عليه، يجوز له أن يجامع امرأته ولو في منى، وسيأتينا إن شاء الله أن نعلق على حديث النبي صلى الله عليه وسلم في مكة بعد حجه أراد من صفية رضي الله عنها ما يريد الرجل من زوجته، فقيل له إنها قد حاضت، فليس صحيحا ما يردده بعض الحجاج من أن الحاج إذا قدم إلى الحج لا يجوز له أن يجامع امرأته منذ أن يفارق بلده إلى أن يعود وقد يبقى 40 يوما. بعض الناس يقولون سواء كانت مع امرأته في الحج أو لم تكن، إذا قدم إلى البلد لا يجوز أن يجامع امرأته لمدة 40 يوما، وكل هذا ليس من شرع الله في شيء. إذا كانت امرأته معه قبل أن يحرم جاء إلى المدينة يجوز له أن يأتي أهله، ونسأل الله أن يبارك لهما، إلى أن يحرم، فإذا أحرم كفى، فإذا أحرم بعمرة وذهب إلى مكة وتحلل من العمرة وتحللت هي من العمرة يجوز له أن يأتي أهله بين العمرة وإحرامه بالحج، فإذا أحرم بالحج كف، فإذا تحلل التحلل الكامل جاز له أن يجامع أهله وهو لما يتم بعض شعائر الحج مثل الرمي مثل المبيت مثل طواف الوداع. ومن باب أولى أن يجوز له أن يجامع أهله إذا عاد إلى بلده، والامتناع عن هذا على أنه دين بدعة من البدع، لا تجوز أن يمتنع الإنسان عن إتيان أهله على أن هذا دين من متممات الحج، هذا بدعة لأنه مضاف إلى الشرع وليس منه، ولا يجوز أن يفعل. نعم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول هذا السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. توفيت أمي منذ سنوات، وكنا نسكن في قرية يفشو فيها الجهل وكثير من الشركيات، ومن هذه الشركيات أن امرأة كانت تدعي الإخبار عما سيحصل في المستقبل، وكانت هذه المرأة تطوف حول الديار وتخبر بهذه الأخبار، فكان كثير من أهل قريتنا يصدقها في ذلك لغلبة الجهل عليهم ونقص التوحيد نقصا شديدا جدا، حيث لم يكن في قريتنا لا عالم ولا طالب علم ولا حتى من يفرق بين الشرك والتوحيد. وبعد أن من الله علي بنعمة الاستقامة ونعمة السنة والتوحيد، وكنت حريصا على هداية أمي وأقاربي، خاصة أمي الكريمة لأنها كذلك كانت تصدق هذه المرأة التي كانت تدعي علم الغيب، إلا أنها كانت تجادلني وتقول: الله عز وجل هو الذي أعطى هذه المرأة هذه الخاصية، وهذا من حبه لها، ولو لم يحبها لم يعطيها هذه الخاصية، فهل أحج عنها؟
التصديق أن أحدا من الناس يعلم الغيب ويعلم ما في غد وما يحصل من الأحوال كفر بالله سبحانه وتعالى، ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك من جاء إلى هؤلاء الدجالين من الكهنة والعرافين الذين قد يسميهم بعض الناس ظلما وزورا بالأولياء، وهم ليسوا أولياء لله ما دام أنهم يدعون علم الغيب، بل بعضهم قد يدعي أنه يرزق ويخلق والعياذ بالله. من جاء إلى هؤلاء فإن لم يصدقهم فإنه لا تقبل له صلاة 40 يوما، أي أنه لا يثاب عليها، وإن صدقهم فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه المرأة مصدقة في هذه الكاهنة، وقد نصحها ابنها وبين لها أن هذا من الشرك بالله والكفر بالله، لكنها أعرضت وأبت فماتت على هذا. فيسألني هل أحج عنها، فأقول: أما أنا فأقول لا تحج عنها، ما دام أن الأمر على الصفة التي ذكرت فلا تحج عنها، والله المستعان. ولعلنا نقف هنا، وأستأذن الإخوة اليوم في أن يسمحوا لي بالخروج، لأن الحقيقة كان عندي محاضرات في الصباح وعندي محاضرات في الليل في الجامعة، وأريد أن أذهب وأستعد، فأستأذن أحبابي وإخوتي أن يسمحوا لي بالذهاب، والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.